وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 68,100 لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 170,200 منذ بدء العدوان عام 2023. أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب منذ إعلان وقف الحرب سلسلة خروقات خطيرة بلغ عددها حتى يوم الأحد 80 خرقا موثقا في انتهاك صارخ لاتفاق غزة والقانون الإنساني الدولي. وأوضح المكتب أن هذه الخروقات تنوعت بين القصف المتعمد وتنفيذ أحزمة نارية وإطلاق النار على المدنيين واعتقالهم، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعكس النهج العدواني للاحتلال ورغبته في التصعيد وتعطشه الدائم للدماء. وأكد المكتب رصد الخروقات في جميع مناطق القطاع، ما يدل على أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان ويواصل سياسة القتل والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد فرضهم حصارا على أحد منازل مخيم العين في نابلس والضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال انسحبت من مدينة طوباس شمالي الضفة بعد عملية استمرت لقرابة 10 ساعات، مشيرة إلى تحويل الاحتلال منازل الأهالي إلى ثكنات عسكرية وإلى احتجاز عدد منهم والتحقيق معه ميدانيا. من جهتها أعلنت مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينيين استشهاد أسير من مخيم جنين في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال. حول الأوضاع في نابلس واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال نستمع للتقرير التالي.
ليس اقتحاما عابرا، إنه موسم احتلال يومي في الضفة الغربية. في مخيم العين غرب نابلس تسللت قوة خاصة إسرائيلية إلى أزقة المخيم، وفور اكتشاف أمرها فتحت النيران على المواطنين. استشهد الشاب ماجد داوود وأصيب 2 آخران، وعندما حاول أهله إنقاذه منعتهم القوات واعتدت على النساء، كما منعت الطواقم الطبية من نقله أو تقديم الإسعاف له. بعد ذلك حاصرت القوات أحد المنازل واعتقلت مطلوبا قبل أن تنسحب من المكان.
ما عدنا المداهمة اللي فاتت علينا، بيحكوا قوات خاصة، صار يصرخ، فتحت الباب، اللي بيحكي لي افتخ وين أولادك، بحكي له هيهم، اللي بيحكي لي طيب أعطيني إياهم، بيحكي لابني سعيد الكبير ارفع إيديك وانزل، قلت له طيب أنا بنزل معاه، نزلته ومسكوهم وفاتوا صاروا يكسروا ويصرخوا، وفاتوا على دار أخوي طاخينه.
تم استلام إصابة لشاب يبلغ من العمر 38 عام، رصاص حي في منطقة البطن والحوض القدمين. تم الوصول إلى الإصابة بعد مرور تقريبا 15 دقيقة بسبب منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول للإصابة. وعند استلام الإصابة وإخراجها من المنزل من الطابق الثالث، تم اعتقالها أو اعتقال الطاقم من قبل قوات الاحتلال ومنعهم من تقديم الإسعافات الأولية له.
قبل اقتحام مخيم العين كانت مدينة طوباس تحت وطأة اقتحام آخر، شوارعها وأزقتها امتلأت بتحركات القوات، داهمت المنازل وفرضت حواجز جديدة واعتقلت مواطنين، كما قامت بتخريب الممتلكات وتدمير أجزاء من المنازل والشوارع.
الرسالة الواضحة من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحاماته المتكررة لمدن الضفة الغربية والقوات الخاصة والاعتقالات اليومية الاغتيالات، هي رسالة واضحة لكل الأطراف، سواء الأطراف الدولية أو الوسطاء الإقليميين أو حتى للداخل الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والفصائل، من هناك بسط سيادة حقيقية على الضفة الغربية حتى لو لم يتم الإعلان بها أو تم إسقاطها من داخل بنود خطة ترامب.
هذه الاقتحامات لا تقتصر على مكان واحد، إنها موجة متواصلة تنتقل من مدينة إلى أخرى ومن مخيم إلى آخر لتزرع الخوف وتفرض السيطرة في كل زاوية من الضفة الغربية.
لا تغيب أصوات الاقتحامات عن مشهد الضفة الغربية، تخرج القوات الإسرائيلية من مدينة لتقتحم أخرى، وكأن الأرض كلها ساحة مواجهة مفتوحة.
قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن إسلام آباد وكابول اتفقتا على ضرورة وقف الإرهاب وبذل جهود مشتركة للتخلص منه. وشدد آصف على أن الأوضاع بين البلدين عادت إلى طبيعتها ولا يوجد حاليا أي تهديد وشيك بالعنف، مضيفا أن إغلاق الحدود بين الجانبين جاء نتيجة التوتر الأخير وأن هذا الملف سيناقش بشكل مفصل خلال اللقاء المرتقب في إسطنبول. أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس للموساد بعد إدانته بتهمتي المحاربة والإفساد في الأرض، وذلك بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم. وقال رئيس دائرة القضاء بمحافظة قم سيد كاظم موسوي إن الحكم نفذ بحق هذا الجاسوس بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، مضيفا أن المحكوم بدأ تعاونه مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبل نحو عامين وتم اعتقاله بعد 4 أشهر من ذلك. وأكد المصدر أن المحكوم اعترف بتفاصيل الاتصالات والاجتماعات التي أجراها مع ضباط الاستخبارات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن يقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين يشكلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. تذكير بالعناوين. إيران وروسيا والصين يعتبرون محاولة الترويكا الأوروبية تفعيل آلية الزناد خطوة غير شرعية. استشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر خروق الاحتلال السافرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كابول وإسلام آباد توقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية تركية. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيع كل جرح القلب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا نور الهدى ما دارت الأفلاك والأجرام، صلى عليك الله يا خير الورى ما مرت الساعات والأيام. اللهم صلِّ وسلِّم على رسولنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله، يا أهلا وسهلا بكل أعزائنا الذين يستمعون إلينا، يا الذين يتابعونا، حيا الله مستمعينا القدامى والجدد والذين ينضمون توا إلى ركبنا. صباح السواعد القوية وأصحاب الهمم، صباح عرق الآباء وخبز الأمهات. صباح ممزوج بآيات القرآن تحفظكم من الشيطان وتضيء يومكم بإذن الرحمن إن شاء الله. وسهلا بحضراتكم أحبتي الكرام. كيف أحمي أولادي المراهقين من آفات المجتمع؟ هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، وبإمكانكم المشاركة والمداخلة في البرنامج عبر أرقام هاتفنا المباشرة 2201-3262 وأيضا 2201-3862 و2201-3848، رقم العاصمة طهران 09-21 أو عبر الواتساب. نعم، عبر الواتساب بإمكانكم أن تتابعونا، وهو الرقم هو 09-99-37-94-21-31، وبإمكانكم متابعة برامجنا، برامج إذاعة طهران العربية، عبر موقعها على الإنترنت arabicradio.ir أو عبر خدمة التليغرام @arabicradioir. كيف أحمي أولادي المراهقين من آفات المجتمع؟ موضوع حديثنا. حياكم الله أعزائنا الكرام. المراهقة وما أدراك ما المراهقة، يمكن كلامي هذا يدركه جيدا الأشخاص الذين أو العوائل والوالدان الذين عانوا من قضية المراهقة في بعض الشباب. يعني هناك شيء مثير جدا للاهتمام، وهو يعني بعض من هؤلاء الشباب يمرون ويتعدون هذه الأزمة وهذه المرحلة بكل سهولة وبكل انشراح وبكل بساطة، لكن مع الأسف هناك بعض المراهقين يواجهون مشاكل جمة في هذه الفترة، والتي تؤذيهم هم وتؤذي عوائلهم ومن حولهم أيضا. إذن المراهقة أيها الإخوة والأخوات هي مرحلة انتقالية حاسمة في حياة الإنسان، وهناك تغييرات بيولوجية ونفسية واجتماعية متسارعة، وهذا الشيء يجعل هذه الفئة العمرية عرضة للتأثر بمختلف التيارات والأزمات التي تفرزها تعقيدات الحياة المعاصرة. وفي خضم هذه التحولات تبرز الأم كحجر الزاوية والمحور الأساس في بناء شخصية المراهق وتوجيهه نحو بر الأمان. دور الأم يتجاوز حدود الرعاية المادية ليصبح الدعامة العاطفية الأولى والمؤسسة التربوية الأولى التي تشكل منظومة القيم والأخلاق لدى الأبناء. وأفرزت التحديات الحديثة على رأسها الثورة التكنولوجية المتسارعة والانفتاح الإعلامي غير المنضبط، بيئة اجتماعية معقدة تفرض ضغوطا هائلة على المراهقين، منصات التواصل الاجتماعي والتعرض المبكر للمحتويات المضللة وتأثيرات رفقاء السوء، كلها تشكل بوابات محتملة لدخول آفات المجتمع المدمرة. هذه الآفات تتراوح بين الانحرافات السلوكية والابتزاز الإلكتروني وصولا إلى مخاطر الإدمان على المخدرات والتطرف الفكري الذي يهدد سلامة المراهق الفردية واستقرار المجتمع ككل. وانطلاقا أيها الإخوة والأخوات من هذه المعطيات، تصبح الحاجة ملحة لإعادة تأكيد وتفعيل الدور الريادي للأم في عملية التحصين الوقائي. هذا الدور لا يمكن أن يكون سلبيا أو رد فعل، بل يجب أن يتسم بالاستباقية الواعية المرتكزة على الفهم العميق لخصائص هذه المرحلة العمرية. يتطلب الأمر بناء جدار منيع من الثقة والتواصل الفعال بين الأم والمراهق، وتزويده بالأدوات المعرفية والأخلاقية اللازمة لفرز المؤثرات السلبية. نجاح الأم أعزائنا الكرام متابعين الأحباء في غرس قيم الصمود وتحمل المسؤولية والوعي بمخاطر الانزلاق هو خط الدفاع الأول والأكثر فاعلية لضمان سلامة المراهقين من سموم العصر وانحرافاته وتحقيق نشأتهم السوية والمثمرة للمستقبل. حياكم الله أعزائنا الكرام. كيف أحمي أولادي المراهقين من آفات المجتمع؟ ومعنا مباشرة الأستاذة أم سارة الحائري، باحثة اجتماعية من طهران. السلام عليكم أستاذة أم سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا،
حياك الله عزيزتي. أهلا وسهلا أم سارة عزيزتي. اليوم حديثنا عن حماية المراهقين من آفات المجتمع. بداية، هل لدى حضرتك يعني أولاد مراهقين؟ هل عندك كان لديك أولاد مراهقين؟ وهل يعني كيف تعاملتي مع فترة مراهقة الأولاد؟
نعم طبعا حياكم الله.
حياك الله.
وأنا يعني أبعث سلامي وتحياتي لجميع المستمعين.
شكرا جزيلا.
والمشاركين بالموضوع. طبعا هذه القضية قضية جدا حساسة، لأنها مرحلة انتقالية.
نعم.
للأولاد أو البنات نفس الشيء. يعني من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضوج والبلوغ، فهي كل مرحلة انتقالية يصير بها طبعا يكون يعني بها مسائل شوية، يعني مسائل صعبة، يعني رعاية خاصة. طبعا مرينا نحن بأبنائنا وكذلك بأحفادنا
بهذه المرحلة.
نعم مرحلة نعم المراهقة. طبعا هي مرحلة أنا أعتبرها هي مرحلة نضوج، يعني نضوج تحول من طفولة وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم الاهتمام بكثير من الأمور الحياتية الأساسية إلى مرحلة نضوج وفهم للواقع وتحمل مسؤولية ومعرفة الواقع اللي
نعم. يعيش فيه الإنسان. أنا أعتذر أم سارة، يعني مع هذا هذه الأمور التي وصفتيها وهذه المواصفات التي تمتلك مرحلة المراهقة، أنا في بداية البرنامج أيضا أشرت إلى هذا الموضوع، هناك بعض الشباب الصبايا والفتيات يمرون من هذه المرحلة ببساطة بسهولة بانسيابية بانعطاف، لكن هناك البعض من يلاقي الأمرين في مواجهة مرحلة المراهقة، لماذا؟ هل هناك سبب في طفولة هذا المراهق، تعامل البيئة والمجتمع والأسرة معه؟
طبعا كما نعلم بأنه الحياة الاجتماعية مختلفة من فرد إلى فرد آخر، هناك كثير من مثلا بيوتات تكون أمورهم كلها مرتبة، يعني ما في مشاكل أساسية، لكن هناك لا سمح الله أولاد الطلاق، أولاد اليتامى، أولاد يعيشون في بيئة صعبة يعني مستصعبة، فكلما كانت بعض الأمور الصعبة اللي تمر على حياة الإنسان فحتما المرحلة الانتقالية ستكون أصعب. طبعا هو يرجع إلى قضية الفسيولوجية الموجودة في جسم الإنسان باعتبار أنه تبدأ هناك هرمونات تعمل في جسم الإنسان، وهذه الهرمونات لها تأثير مباشر على تصرفات وأعصاب ويعني معاملة الإنسان للآخرين. فلذلك يكون الفرد في هذه المرحلة فرد حساس حتى وإن كانت ظروفه طبيعية وملائمة وجيدة. لماذا؟ لأن هناك تغييرات هرمونية وهناك تغييرات بدنية جسدية يعني هناك بروز بعض الأعضاء، بعض العلامات، حتى
الصوت يتغير،
صوت الخشن، كل الأمور يعني أمور ظاهرية موجودة يعني تبرز في جسم الإنسان. هناك من يتقبل هذه التغييرات وهناك من لا يتقبل. في كثير من المراهقين لا يحبون هذه المسألة، يصير عندهم خجل، انكماش، انزواء من المجتمع، أي نعم انزواء من المجتمع. فهذه أمور يجب على الآباء والمربين أن يجعلوها قضايا طبيعية يتعاملوا بها. المشكلة عندنا إحنا عند الآباء والمربين ماذا؟ أنه الأبناء أو حتى الطلبة مثلا، الأبناء أو اللي يريدون يربوهم يتعاملون معهم من يوم بدء ولادته إلى الأخير نفس المعاملة. لا، هناك مراحل، حتى الأئمة قد قسموا لنا هذه المراحل، قالوا اتركوهم سبعا، بعدين أدبوهم سبعا، ثم شاوروهم أو يعني تكونون وزراء لكم سبعا، ورافقوهم العفو، رافقوهم سبعا يعني يكون رفيق لك، من بعد شنو؟ من بعد سبعة، سبعة من 14 والثماثة. يعني هناك كل مرحلة لها مسمياتها، لها ضروراتها، ولها التعامل الخاص بها. فالطفل غير شكل عن المراهق، والمراهق غير شكل عن شو. هذا التقسيم اللي الأئمة لاطينا يا الإمام الصادق عليه السلام جدا رائع، يعني يتكلم عن فترة الطفولة 7 سنوات، ثم عن فترة المراهقة 7 سنوات، ثم مرحلة النضج 7 الأخيرة فما فوق. نعم. فيكون الرفيق والمشاور والوزير والمستشار الأول في البيت. ليش؟ لنوصل إلى مرحلة النضج. أما في هذه المرحلة الوسطية أدبهم، يعني ماذا أدبهم؟ يعني راقبوهم، يعني يكونون تحت أنظاركم، لأن هذه التحولات وهذه التحولات التي تحدث عند الفرد المراهق قد يعني تسبب لك كما قلنا قلق، اضطراب، انزواء، تصير عندها حالات نفسية يجوز مختلفة. يعني يجب على الآباء أن ينتبهون لهذه المسألة، وخصوصا عدم التدخل بالصغيرة والكبيرة بكل شؤون هذا الشخص. لماذا؟ لأن يكون حساس، ما يقبل أنه أحد يراقبه. أما من بعيد، أما من بعيد لكي نكون، لأنه تعصن هذه التحولات الجسدية والجنسية والهرمونية قد تدخله في أخطاء، وهذه الأخطاء تكون خطرة على الشاب المراهق.
أم سارة الحائري البحث الاجتماعي من طهران، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، وإن شاء الله إن شاء الله في فترات أخرى وفرص أخرى إن شاء الله سنتحدث أكثر وأكثر مع بعض.
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله، شكرا عزيزتي، يا أهلا.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم أحبتنا. عندما يبدأ الطفل الدخول في مرحلة المراهقة تصبح الأخطار الاجتماعية التي تحيطه وتهدده كثيرة جدا، لذلك يجب حماية المراهق خاصة مع وجود التطور التكنولوجي الكبير مما جعل التواصل أسهل بكثير من السابق، وكثرت مواقع التواصل الاجتماعي وتعددت الثقافات مما فتح العالم بأكمله على مصراعيه. فكثرت الآفات الاجتماعية التي تحيط بالمراهق وتساعد على الانحطاط الأخلاقي، والذي يتجه إلى آفات المجتمع التي تظهر وتبدأ في مرحلة المراهقة. لذا يجب الانتباه لذلك وحماية المراهق مما يحيط به. وأما مراحل فترة المراهقة هي مرحلة المراهقة الأولى، والتي تبدأ من سن 11 وحتى 14، وتتميز بحدوث التغييرات البيولوجية السريعة. ومرحلة المراهقة المتوسطة والتي تبدأ من سن 14 وحتى 18، وتتميز باكتمال النمو الجسدي. ومرحلة المراهقة المتأخرة التي تبدأ من 18 وتنتهي في سن 21، وتتميز بأن الفرد يصبح راشدا في التصرفات والمظهر الخارجي. كما ويشير مصطلح الآفات الاجتماعية إلى تلك التصرفات والسلوكيات والمشكلات غير المقبولة التي يمارسها أفراد أو مجموعات، فتؤثر بشكل سلبي ومضر على الفرد والمجتمع. أنواع الآفات الاجتماعية السائدة في المجتمع مرتبطة بشكل أو بآخر بالأوضاع الاقتصادية للأسرة والمحيط والحالة النفسية والصحية للفرد، وتلعب الأسرة والمدرسة دورا كبيرا في حماية أفرادها وتحصينهم من الوقوع في شراك العادات والآفات السلبية مثل العنصرية وإدمان الكحول والمخدرات وانتشار الفساد والتطرف والعنف وغيرها. يختلف تعريف الآفات الاجتماعية بين دولة وأخرى حسب طبيعة المجتمع ومعتقدات أفكاره. شكرا لكم.
أبنائنا بيرفضوا حوارونا أحيانا لأنه إحنا الآباء على طول بنقطع الحوار معهم، وبالتالي أنا لما بستخدم الحوار والنقاش وماما إحنا كنا زيك وكنا وأنا بحب أتعرف على أشياءكم وأموركم وكذا، والأخير عرفني على صاحبتك، هاي عرفيني على صاحبتك، هاي خلينا تيجي لعنا نتعرف عليه، لأنه مهم جدا الشلة هاي في فترة المراهقة، مهم جدا شلة الأصدقاء، لأنه حتى إحنا بنكون مربين صح، المدرسة صح، البيت صح، لكن أحيانا بعض رفاق السوء هم اللي بيدمروا أبنائنا، بيدمروا أبنائنا بطريقة ما إحنا ما بنشعر فيها. فلذلك ممكن أراقب بطريق الصداقة والمحبة، وممكن من غير ما يعرف، بحيث أني ما أترك مثلا أدلة كثيرة وراي، حتى لو كيلو ماما والله أنا بالصدفة كنت عم بطلع وشفت هذا، كنت أرن تليفون على خالته، يعني بطريقة أو بأخرى، ماما فرجيني خلينا نصفط أغراضك مع بعض، هذه إيش، هذه كذا، هاي لمين عاملها، هاي كيف مساويها إلى آخر. هاي الأمور ممكن تساهم أنه إحنا نكون أصدق. حكينا المراهق مراهق، لكن إحنا اللي نتغير مش المراهق. قضية الفراغ عند المراهق هذا بيستدعي إنه يعني يصير يفكر بأشياء خطيرة، يدخل على مواقع خطيرة، يتعرف على أصدقاء خطيرين إلى. فأنا ما بدي ابني يكون عنده وقت فراغ، أوكي، نوادي، أشياء ممكن يعملها، هوايات ممكن إنه يساويها إلى آخره. وقت فراغ نحاول قدر الإمكان إن نمحيه من حياته، هذا واحد. اثنين، في حال هو تعرف على أصدقاء، مش غلط أنت لما بتعمل عيد ميلاد لابنك أو عيد ميلاد لبنتك احكي له ماما اعزم لي أصحابك أصدقائك، اعزمي لي صحباتك، تعالي خلينا نتعرف عليهم، جيبي أمهاتهم. وأنت طبعا إحنا ككبار بنعرف هاي الأم جيدة، هذا الولد جيد، هذه البنت جيدة، إلى خلال الخطاب والحوار وإلى آخره. بعد ما يروحوا هذول الجماعة مثلا اعزم أصحابك على غداء برمضان، نعمل لهم فطور، ماما ممكن في 100 طريقة أتعرف على أصدقاء أولادي. هلا لما تعرفت على اصدقاء اولادي وجدت انه في 2 منهم انه انا ما عجبوني بطريقه تفكيرهم بحوارهم، احنا بنميز. هلا انا ما باجي بحكي له مباشره ماما فلانه لا تمشي معها انتهى تناقشني، طبعا بنتي ما راح ترد علي ولا ابني راح يرد علي. ليه؟ لانه لا انا بدي امشي، ولكن انا ما بحكي له بهي الطريقه، ولكن ماما شفتي فلانه اه والله بس تعرفي تصرفت هيك كم من تصرف، ما بعرف انت ماما ايش رايك فيه لما عملت كذا، لما تحدثت بكذا، لما حكت في هذا الموضوع، ماما انت ايش رايك فيه؟ اما ايش عملها هي هيك صفاتها ولا هيك شكلها ولا هي اوكي، بس شكله ماما هذا الاشي ما بعجبنا صح؟ يعني انت عاجبك؟ لا ماما مش عاجبني. طب ماما شوي شوي انا بصير ابرز الصفات السلبيه الموجوده بهاي الصاحبه بدون ما افرض عليها تركها، شوي شوي انا ممكن اجيبها احاورها ماما. احيانا الاصدقاء بجرونا، احيانا الاصدقاء احنا بدون ما نعرف بنساوي زيهم بنقلدهم كذا كذا الى اخره. فلكن شوفي فلانه بديل، اعطيها بديل على طول، بس شفتي فلانه ما شاء الله ادب اخلاق بطريقه الحوار بدون ما يكون اشعار المراهق انه هذا انت يجب ان تقوم فيه. ما بيحبوها المراهقين انه يشعروا مراقبين او مفروض عليهم.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
نعم، شكرا لندائين، نداء فاضل زميلتنا التي قدمت فقرة نافذة مفتوحة، ونداء صامدي الأخصائية التربوية من أردن تحدثت لنا عن كيفية مواجهة آفات المراهقين. وأنتقل إلى الواتساب إلى هدى الرحمة من مملكة البحرين. حيا الله هدى، أهلا وسهلا بمستمعتنا القديمة، مستمعاتنا التي كانت معنا وشهدت أيام إذاعتنا بحلوها ومرها، وكانت مساهماتها أيضا تقرأ في مشاركة في برامجنا. أهلا بك يا هدى، حياك الله، وأهلا بكل من يستمع إلينا الآن، أهلا بكل أصدقائنا وصديقاتنا القدامى والجدد. كتبت هدى: في هذا الزمن نرى الساحة مملوءة بالكثير من التحديات الفكرية والسلوكية التي تهدد الأبناء، خاصة في مرحلة المراهقة، مرحلة بناء الشخصية وتحديد الاتجاه في الحياة. لذا نجد أنه من واجب الآباء والأمهات والمربين أن يكونوا الدرع الوقي أو الواقي للأبناء من آفات المجتمع المتمثلة في رفاق السوء والانحرافات الأخلاقية والإدمان، وحتى الغزو الثقافي والفكري الذي يروج للأفكار المنحرفة باسم الحرية. من هنا لابد أن الاعتماد على أسلوب التربية الواعية المبنية على القيم الإسلامية الأصيلة والتواصل الصادق مع الأبناء ومرافقتهم في هذه المرحلة الحساسة، لا مراقبتهم فقط. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجأة، أي بادروا إلى تعليمهم وتثقيفهم قبل أن تسبقكم إليهم التيارات المنحرفة. وليكن الوالدان هم القدوة الصالحة ومحط الحب والحوار، فهما أقوى أدوات الحماية. وليكن البيت حاضنا لا حاجزا. شكرا لهدى الرحمة من مملكة البحرين على هذه المشاركة. وأنتقل مباشرة إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام حبيبتي.
يا أهلا عزيزتي، شكرا جزيلا. أستاذة فاطمة حياك الله. حياك الله، شكرا. أنا نوهت لهذا الموضوع يا أستاذة فاطمة بأنه هناك بعض المراهقين من يتعدى مرحلة المراهقة بأريحية، ببساطة، بسهولة، لكن هناك بعض المراهقين الذين يجرون الويل ويواجهون الأمرين في الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. ما هي الأسباب في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو فعلا إذا كان ما في من الأساس إنه ما في تأسيس لتربية سليمة رح نوصل لسن المراهقة حتكون في صعوبة جدا إنه نقدر نتجاوب إن نقدر يتفاعلوا معنا نقدر نخليهم يسمعوا لنا يصير في حوار. يعني بده يكون في تأسيس من الأول من هن وصغار نكون مراعيين موضوع إنه هن لعبه سبعا وأدبه سب ويعني أدبه سبعا ثم دعه آخر شيء يعني سبعاً. عندك هيدول السنوات إذا نحن درينهم إذا عملنا مثل ما كما يجب أكيد بنوصل لمراهقة إذا سلمنا أنه في مراهقة لأنه بالمجتمعات التقليدية ما في مراهقة. المراهقة بيكون يعني الشاب أو الفتاة بيكونوا بأوج طاقتهم بكل شيء يعني طاقتهم البدنية والذهنية بأوجها فلهيك نحن إذا ليش بيصير في عنا ببلادنا مراهقة؟ لأنه في الطاقة الغرائزية اللي عنده عم نحرك له إياها عم بتصير على حساب الطاقات الثانية. يعني المفروض هيدي الحاجات تدل لمحلها يعني المحلها اللي هو لما يكبروا لما يتزوجوا هون بتصير محلها الغرائز. بس لما عم نسلط الأضواء عليها ولما عم نعمل مثيرات لإلها عم بتصير المراهقة. لهيك بالمجتمعات التقليدية ما في مراهقة فهون بدنا نعاني يعني في صعوبة لحتى نخلي نظره يروح ذهنه يروح لشي تاني لمهارات بدنية مهارات ذهنية بده يلاقي نفسه فيها. يعني الأهل بدهم يكونوا ملتفتين لهالموضوع بدهم يكونوا عم بيهتموا يكونوا متفضيين لولدهم وفهمانين طيب. موضوع البيولوجي تبعوله.
أستاذة فاطمة هذا التأسيس الذي تحدثت عنه قبل المراهقة هذه التحضيرات التي يجب أن يعني تتم قبل المراهقة لتقبل هذه المرحلة ممكن توضحين أكثر عن هذا الموضوع يعني كيف تتعامل الأسرة يعني كيف يعني تتعامل مع طفلها
يعني أول شيء من هن وصغار ما بده يكون فيه كتير لقات ممنوع يعني بده يفهم الولد إنه أهله بحبوا يلبوا له طلباته بس بما لا يؤذيه يعني بما بيفيده يعني بده يكون في حوار يعني لما يكون في حوار أنا لما بدي شيء امنعه عن ولدي أو بنتي بدي وعيهم وفهمهم ليش منعتهم مش لأنه أنا حب أمنعهم أنا حب لبينهم كل شيء بس ما يكون في أذى لإلهم. فلما أي شيء مثلا أنا بدي أمنعهم عنه إذا كان في كتير لقات ما حيردوا علي حيصيروا يعملوا اللي براسهم وما يردوا على الأهل ببطل في حوار. بينما لما أنا لا وقت اللي قادرة لبيلهم لما بيشوفوا انه انا مهتمه انه لبيلهم ومهتمه انه اسعدهم مهتمه انه يبرزوا كل شيء مواهب عندهم كل شيء بحبوه يعملوه بدون اذى لهم هن ساعتها بيتقبلوا ما حي يعني مستحيل ولد يكون يعني منشئينه اهله على الحوار وعلى تقبل الاخر وبسن المراهقة حيعذبهم لا أبدا ما حيعذبهم لأنه كل شبعان عاطفي شبعان معنويات شبعان حتى ماديا شبعان بيكون يعني عاطينه ما حرمينه من شيء ما مقارنينه بغيره لأنه الأهل بس يقارنه بيدعفوا له ثقته بنفسه للطفل بصير أي شيء بيعطوه إياه ما بعود يلاقي شيء له قيمة بلاقي إنه كل شيء عم يعطوه إياه عم يحرموه لا هنا عم يعطوا خيه أكتر منه أو عم بيهتموا بخيه أكتر منه. فلما الأهل مدارين هالموضوع يعني ما في تفضيل لولد على ولد ما في مقارنة في حوار في إنه اهتمام عم بيحسوا إنه في اهتمام فهون أكيد المراهقة هتكون كتير سهلة وما هتكون صعبة
طيب عليهم. هذا الحوار أستاذ فاطمة عفوا هذا الحوار الذي أشرت إليه برأيك يعني ما هو السن المناسب لبدء هذه الحوارات العميقة والصريحة مع المراهقين مثلا عن المخدرات التنمر الإلكتروني المحتويات غير الملائمة والمضللة والضارة بأي سن يعني ممكن أن تتم هذه الحوارات؟
هلأ هلا هو في سن متوسطي يعني وسطي انه ممكن بال10 سنين بيفهم الولد قصة التنمر قصة هالاشياء هيدي بيفهم انك تطلعي عليها، بس بيبقى في تفاوت بالنسب يعني بالمستوى، مستوى الوعي ومستوى التقبل بيتفاوت من طفل من ولد لآخر. ولكن من ال10 سنين فيني أنا هالأشياء نبهوا عليها إنه أنت مثلا يعني هلأ خاصة الصبيان بتحسيهم مثلا بيعملوا مقالب على بعضهم، بيتمسخروا على بعضهم، بفكر الولد إنه هيدي شغلة جدا طبيعية، إذا الأهل ما لفت له نظر ولا إلها تصير عنده يا طبيعية، يعني مثلا بيشيل الكرسي من تحته للولد انه بيعتبروها هيدي مزحه. لما بتلفتي له نظر مش كل شيء فيه مفردات وتفاصيل بدك توعيه عليها، بدك تنبهيه عليها، يعني مثلا هو يمكن يقلد رفقاته ويعمل هيك تقولي له لا انه هاي شغله انت بتقبل حدا يعملها فيك، انه انت عم تاذي غيرك، انت لا تحس بشيء بيأذي الاخرين جربوا على حالك بالاول، اذا انت تاذيت يعني انت غير عم تاذي غيرك، فمنيح من هو صغير هيدي كمان مش بس بعمر ال10 سنين، من هو صغير خليه يوعى انه يفهم قصة عدم أذية الآخر، يفهم انه ما لازم نأذي الآخرين، هيدي لازم يفهمها من هو وطفل، يعني مفروض يفهمها مش ضروري بالحكي، يمكن سلوكيا عمليا الأهل يتصرفوا قدامه بشكل يفهموه ويوعوه انه أذية الآخر بد اخر شيء بدها توصل لإلي أذية.
طيب
اذا أذيت الآخر انا حاخر شيء حنأذى.
طيب استاذة فاطمة، يعني حينما يدخل الفتى والذكور والإناث يدخلون مرحلة المراهقة هناك تغييرات بيولوجية سايكولوجية تحدث لديهم، وهناك شعور بالاستقلالية وبأن الذكور يحسون بأنهم أصبحوا رجالا، الإناث أصبحوا امرأة متكاملة، فلا تريد أحد أن يتدخل في حياتها أو في خصوصياتها، وهناك حتى بعض من المراهقين يضعون جدارا وحائلا بينهم وبين أسرتهم والمجتمع. الأم هنا كيف عليها أن تتصرف لكي تراعي الخصوصية من جهة والشعور بالاستقلالية لدى المراهق وتحافظ عليه لضمان سلامته بدون أن يشعر المراهق بأن هذا التجسس يعني يقتل الثقة المتبادلة؟
يعني هذا الشعور بالخصوصية بيقوى أو بيضعف حسب نحن تعطينا معهم قبل السن المراهقة.
نعم.
لما أنا من هو وصغير عطيته مساحة.
نعم.
بستشيره. يعني مثلا أنا بدي إياه يعمل شغلة معينة. ما بقول له روح أعمل هيك.
إيه.
لا بقول له شو رأيك في هالشغلة وفي هالشغلة وفي هالشغلة. أنت شو بتختار؟ ثلاثتهم أنا قبلاني فيهم. تكون. بس أنا عطيته إنه هو بيختار. هو مستقل بقراره. مش أنا اللي عم بفرض عليه. يعني لما بحس الولد إنه هو عم يختار بيوصل لسن المراهقة ما عنده إياها فاقة، يعني ما عنده إياها قوية إنه أنا بدي يكون عندي خصوصية وبدي عندي استقلالية. لما أنت محترمتي له استقلاليته من هو صغير بدون ما تحسسي بدون ما تشعري إنه هو إنه أنت عم سيطرة وأنت بدك تعملي اللي بدك إياه، لا يعني بدك من هو صغير خاصة لما بيعمل مواقف حلوة دعميه، قولي له انه شيء رائع، هيدا شيء كتير حلو، انت واعي وبتفهم وذكي وما شاء الله عنك، يعني كل هالاشياء بتعزز له معنوياته للولد، بينبسط بيرتاح، يعني بيوصل لحسن ما عنده اياها. مش هيك بتلاقي بالبيت الواحد يمكن طبعا حسب البيئات المتعددة اللي بتربي بالبيت الواحد بتلاقي شيء مراهقته صعبة شيء مراهقته سهلة، هيدا اللي بيحدد اذا سهلة او صعبة حسب النمط الحياة والسلوك اللي كنت تسلكيه معه من أول ما يوعى لحتى يوصل لسن المراهقة. هيدا هو اللي بيحدد إذا كانت صعبة، إذا بده يشعر بأنه هو بده يكون مستقل بشكل فائع وما فارقة معه حدا، يصير عنده أنانية مفرطة إذا كان نحن ما عرفنا تعطينا معه، يصير كتير الأنانية مفرطة عنده.
يعني خلاصة
يعني نحن بدنا نتفضل أولادنا.
خلاصة وعصارة كلامك أستاذة فاطمة بأنه للعبور من هذه المرحلة وتفادي مشاكلها البيولوجية والسايكولوجية المشاركة، التفاهم، التحاور مع الأبناء هي تبني الأساس واللبنة الأولى لتقبل هذه المرحلة بكل المشاكل التي تحملها المراهقة.
فعلا.
نعم. فعلا. أنا أشكرك جزيل الشكر. يعني نعم تفضلي أستاذة فاطمة. تفضل.
شكرا لك. لا اللي تفضلتي فيه فعلا هو الخلاصة، يعني شيء رائع
عزيزتي.
فعلا.
شكرا.
الله يسلمك.
إذا لديك أي تعليق لك. إذا لديك أي تعليق أو إضافة، المايك أمامك. تفضلي.
تلخيص رائع يعني.
عزيزتي. عزيزتي شكرا.
إن شاء الله.
شكرا أستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان. يا أهلا وسهلا.
الله يسلمك.
حياك. أهلا فيك. مع السلامة.
الله مع السلامة.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا. في ظل هيمنة التكنولوجيا تحول جزء كبير من حماية المراهقين إلى حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. الأم مسؤولة عن تزويد المراهق بوصلة أخلاقية رقمية، منها الخصوصية والأمان الرقمي. يجب تعليم المراهقين أن ما يتم نشره رقمياً يبقى رقمياً إلى الأبد حتى لو تم حذفه. فشرح مفهوم البصمة الرقمية وكيف يمكن أن تؤثر القرارات المتسرعة عبر الإنترنت على مستقبلهم الأكاديمي والمهني مهم لهذه الفئة، وأيضاً وضع قواعد صارمة حول عدم مشاركة الموقع الحالي أو معلومات الاتصال أو الصور العائلية مع الغرباء عبر الإنترنت. التعامل مع الغرباء عبر الإنترنت. يجب تدريب المراهقين على عدم الثقة بأي شخص يقدم وعوداً مغرية أو يطلب معلومات سرية بغض النظر عن مدى إقناعه. فالقاعدة الذهبية تقول أي طلب للقاء شخصي أو إرسال صور خاصة يجب أن يعتبر إنذاراً أحمر، ويجب إخبار الشخص البالغ الموثوق به فوراً. إدارة وقت الشاشة. الإفراط في استخدام التكنولوجيا يرتبط بزيادة القلق، اضطرابات النوم، وتدهور الأداء الأكاديمي. تحديد المناطق الخالية من الشاشات. تطبيق قاعدة ممنوع الشاشات على مائدة الطعام أو قبل ساعة من النوم لضمان جودة التواصل الأسري. شكرا لطيب المتابعة.
نعم أعزائنا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، هناك يعني منصات التواصل الاجتماعي تظهر صورا مثالية ومصطنعة للحياة، وهذا الشيء يخلق لدى المراهق شعورا بالعجز وعدم الرضا عن الذات والمظهر والوضع الاجتماعي، وهذا التفاوت بين الواقع المعاش والواقع المعروض رقميا يغذي القلق الاجتماعي وتدني تقدير الذات. نعم معنا الأخ علي الموسوي من العراق مستمعنا الكريم، يشاركنا هذا الموضوع وهذا المحور. السلام عليكم أستاذ علي.
السلام عليكم، صباحكم الله بالخير.
صباح النور، يا أهلا وسهلا، تفضل.
يعني الحقيقة موضوع شيق جدا.
حياك الله.
أحمي أولادي.
حياك الله.
يعني واحدة من الأمور المهمة، يعني الحقيقة يعني إحنا نحكي عن تجارب، يعني
نعم.
واحدة من الأمور المهمة إنه الأسرة وخاصة الأم إنه يعني تتعب على نفسها باستمرار يعني يوميا، وتعرفون أنتم المراهق والمراهقة يعني اليوم الواحد تحدث لديهم بعض الأمور، فهنا يعني الأسرة والأم بالخصوص أنه يعني يجب أن تتابع علميا من خلال البحوث هذا الأمر اللي صار كذا، هذا شنو أسبابه شنو كذا. وبالتالي إحنا لا ننسى يعني عيادات الطب النفسي،
نعم.
ومراكز النفسية. يعني احنا المفروض الآباء يعني دائما يتابعون هذا الموضوع ويستشيرون حتى يوجدون الحلول وبالتالي يحمون أولادهم. وطبعا الحماية هنا ليس من الأمور السلبية يعني حتى من الإيجابية. وأنا أنقل لكم قصة يعني جرت عندنا في أسرتنا. أنه واحدة من بناتنا كانت في أحد المدارس لكنه يعني المشرفة المباشرة انه هي ما تعطيها حقها في الاعفاء والدرجة العالية باعتبار انه بنتها يعني كانت من ضمن الصف. فرحنا استشارينا احد الاطباء النفسيين وطبعا هاي اثرت نفسيا على هذه البنت. فقال يعني احد الحلول انه تنقلوها الى مدرسه اخرى حتى هي تثبت ذاتها اكثر وتقص من هذه المشكله. وفعلا احنا نقلناها الى مدرسه اخرى وحصلت على اعفاء يعني خلال الثلاث سنوات الاخيره كل سنه هي تاخذ اعفاء والحمد لله. فيعني المفروض العائله تتعب باستمرار والبحوث موجوده. يعني احنا بمكان ما ندور يمنا ويسرى بعض الامور بالبحوث احنا نقدر نبحث عن اي مشكله طارئه كذا حتى نقدر احنا نحمي اولادنا.
وشكرا. احسنت. شكرا علي الموسوي من العراق، اشكرك جزيل الشكر. شكرا اخي علي. هذا الشيء مهم جدا بالنسبة للمراهقين، وأنا يعني سألت من الأستاذة فاطمة إبراهيم بأنه كيف يتم المراقبة من المراهق بدون هذا الشعور بأنه مراقب، بأنه تحت إشراف الآخرين، بأنه يتجسسون الآخرين. فهذا الموضوع الذي أشار إليه الأخ علي جميل جدا، بأنه تكون هناك المراقبة والمواظبة والمتابعة بشكل يليق بالمراهق، بشكل لا يحس المراهق بأنه مراقب من جهة، أو بأن هناك تدخل، بأن هناك دخول إلى خصوصيته وحريمه. نعم أحبتي الأفاضل، هناك الكثير من المشاكل التي تحدث في هذه المرحلة، لأن كما سمعتم وتحدثوا ضيوفنا الكرام بأنه هذه انتقالة، وانتقالة عظيمة، لأنه هناك انتقالة ستكون انتقالة كبيرة جدا بدنيا بيولوجيا ونفسيا سايكولوجيا. الشخص يحس بكل التغييرات التي تحدث على جسده، حتى ذكرنا بأن هناك خشونة الصوت، هناك الملامح تتضخم تكبر، هناك يعني بعض الأمور ممكن تفاجئ هذا الشخص بأنه يعني يراها وكأنما لأول مرة يرى هذا الشيء. فالتعامل مع هذه التغييرات وهذه الانتقالة يكون مهم جدا جدا في يعني من قبل الأسرة، خاصة الوالدين. فاصل ونعود إليكم.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
نعم أحبتنا الكرام، في السنوات الأخيرة رأينا وشهدنا تحولات جذرية في البيئة الاجتماعية المحيطة بالمراهقين، وهذا الشيء يفوق تعقيد هذه المرحلة وهذه التحديات متعددة الأوجه. تحدثنا عن قضية تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تأثير المحتوى غير المناسب والإدمان الرقمي. المراهقون يواجهون كما هائلا من المحتوى غير الملائم لأعمارهم، بما في ذلك العنف المفرط والإباحية والمحتوى الذي يروج للسلوكيات الخطرة. وهناك التنمر الإلكتروني والابتزاز، أصبحت الساحة الرقمية مرتعا للتنمر، حيث يتعرض المراهقون للسخرية والتهديد بشكل مستمر دون مفر، وطبعا نظرا لطبيعة الإنترنت الدائمة. هذا التنمر قد يتطور إلى ابتزاز مالي أو جنسي، وهي من أخطر الآفات التي تضرب الثقة بالنفس وتؤدي إلى اضطرابات نفسية. هناك تزييف الواقع وبناء الهوية الزائفة. منصات التواصل الاجتماعي تظهر صورا مثالية ومصطنعة للحياة، وهذا يخلق لدى المراهق شعورا بالعجز وعدم الرضا عن الذات والمظهر والوضع الاجتماعي. وأيضا هناك ضغوط الأقران والبحث عن الهوية. تظل الحاجة إلى الانتماء للمجموعة أهم دافع للمراهق، والمخاطر السلوكية أيضا تهدد المراهقة. غالبا ما يقدم الأقران أو يقدم عفوا الأقران على تجربة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل التدخين أو تعاطي المواد المخدرة أو القيادة المتهورة كوسيلة لإثبات الشجاعة أو القبول داخل المجموعة. الأم هنا مطالبة بتعزيز ثقة الابن في أن يقول لا دون خوف من الرفض الاجتماعي. الأيديولوجيات المتطرفة في ظل ضعف الوعي النقدي يمكن للمراهقين أن يصبحوا هدفا سهلا للتنظيمات المتطرفة التي تستغل رغبتهم في إيجاد هدف أسمى أو هوية أقوى. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل. الحديث عن أي صفة أو خصوصية في الإنسان أكيد لا تنحصر ولا تكفي في حلقة واحدة، هناك حديث مطول عن هذه الأمور خاصة الأمور النفسية. إن شاء الله في وقت آخر وفرصة أخرى سنتحدث مرة أخرى عن المراهقة. أنتم أحبائنا الكرام إذا وددتم وأحببتم بأن نتحدث عن أي موضوع بإمكانكم أن تراسلونا وتطرحوا هذه المواضيع لكي نتحدث عنها أكثر وأكثر. اللهم اجعل أيدينا لا تمتد إلا إليك، واجعل قلوبنا لا تتوكل إلا عليك، وارزقنا حسن الأدب بين يديك. إلى اللقاء.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين، ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية وفيها بعد قليل. حرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداده لتعزيز الروابط الاستراتيجية مع القوات اليمنية لمواجهة الاستكبار والصهيونية. أكثر من 30 شهيدا بقطاع غزة إثر خروقات الاحتلال، وترامب يقول إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا. كاف كابول وإسلام أباد توقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية تركية. تفاصيل النشرة. وجه قائد حرس الثورة الإسلامية رسالة إلى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية بمناسبة استشهاد اللواء محمد عبد الكريم الغماري. وقال اللواء محمد باكور في رسالته إلى العميد يوسف حسن المداني أن هذه الدماء الطاهرة ستزيد من عزم اليمن على مواجهة أعداء الأمة ومواصلة الدفاع عن المظلومين في العالم، خاصة شعب فلسطين وغزة المظلومة، مؤكدا استعداد حرس الثورة الإسلامية لتعزيز الروابط الاستراتيجية مع القوات المسلحة اليمنية لمواجهة الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد زفت رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري شهيدا على طريق القدس، وأكدت أن العدو الإسرائيلي سيدفع ثمن جريمته. استشهد أكثر من 30 مدنيا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ما عاد إلى الواجهة صورة الحرب على القطاع. بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 68,100، لافتة إلى تجاوز عدد المصابين عتبة 170,200 منذ بدء العدوان على القطاع. أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ إعلان وقف الحرب في غزة 80 خرقا موثقا أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين بجروح، بينها 21 خرقا سجلت يوم أمس. وأوضح